الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لما ذكر الله تعالى حل الطيبات عموما خصص نوعا من الطيبات فأكد سبحانه بقوله اليوم أحل لكم الطيبات، مع أن الآية السابقة فيها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فقال في الآية التي بعدها اليوم أحل لكم الطيبات. يقول أهل العلم هذا من باب التأكيد أن الطيبات حلال، وأن ما ذكر في هذه السورة لا نسخ فيه، ما ذكر في هذه السورة لا نسخ فيه، فالذي أحل لكم ليس منسوخا ولن ينسخ، لن ينسخ بعد ذلك، والذي حرم عليكم في هذه السورة لن ينسخ بعد ذلك، فأصبحت الأحكام مستقرة. ذكرنا أن سورة المائدة من خصائصها ليس فيها آية منسوخة، ليس في سورة المائدة آية منسوخة، فكل ما فيها محكم، فلذلك الأحكام الحلال الحرام حل الأطعمة أو حرمة بعض الأطعمة هذا أمر محكم وليس منسوخا ولم يتعرض للنسخ حتى بعد ذلك. إذا قال اليوم أحل لكم الطيبات أي ما ذكر لكم في الحل فهو حلال، وما ذكر لكم أنه محرم فهو حرام لن يعتريه الناس، لذلك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية. هل نسخت هذه الأحكام؟ هل ممكن تصبح حلال؟ هل هناك نصوص أخرى تدل على حل بعضها بعض هذه المحرمات؟ الجواب لا. فالآية التي بعدها هنا تأتي لتؤكد أن ما ذكر من الطيبات لا نسخ فيه، فقوله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات، مع أنه ذكر الطيبات سابقا، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، قالوا هذا من باب التأكيد أولا، وثانيا من باب أنه لا نسخ فيما أحله الله تعالى في هذه السورة. إذن اليوم أحل لكم الطيبات، المقصود اليوم بالزمن المطلق وليس يوما محددا، اليوم الزمن المطلق، مثل تقول والله اليوم انتهى الفقر من هذا البلد، اليوم لا ظلم في هذا البلد، لن تجد الظلم، المقصود اليوم فقط ولا من اليوم وما بعد ذلك؟ اليوم وما بعد ذلك، هذا الزمن المطلق، الزمن وليس يوما محددا. قال اليوم أحل لكم الطيبات وليس فقط يوم معين محدد أحل لكم الطيبات، لا، المقصود الزمن المطلق، الزمن المطلق يعني الزمن الحاضر ثم ما بعده، اليوم أحل لكم الطيبات. ومعلوم أن الذي يحل ويحرم هو الله عز وجل، ومر بنا هذا المعنى كثيرا في هذه السورة، أحل لكم حرمت عليكم، الذي يحل ويحرم هو الله، المحلل والمحرم هو الله، وهذا معلوم، ولذلك حذف الفاعل للعلم به كما قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. من الذي خلق الإنسان؟ الله، هذا فعل لم يسمى فاعله، للعلم به وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، فحذف الفاعل للعلم به. كذلك اليوم أحل لكم الطيبات، حذف الفاعل هنا للعلم به، والذي يملك التحليل والتحريم هو الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، أي واحد بيقول لشيء حلال وهو حرام هذا مفتري، افترى على الله، أي واحد بيقول لشيء حرام وهو حلال أو حلال وهو حرام هذا افترى على الله الكذب. والأصل أيها الإخوة في أبواب الأطعمة هنا الأصل الحل، الأصل في الأطعمة الحل، هذه قاعدة شرعية. كما أن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل أنه لا يجوز لنا أن نأتي بعبادة إلا بدليل، نقول على النقيض من ذلك الأصل في الأطعمة الحل، لا يجوز أن نقول والله لابد لأي طعام نأكله لابد من دليل حتى من السنة أو من القرآن حتى نأكل هذا الطعام، لا، الأصل في الطعام أنه حلال، هكذا الأصل، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ذلك الحيوانات الأصل فيها الحل، هكذا الأصل عموما، إلا ما ورد الشرع فقال الشرع حرام. ولذلك أيهما أكثر، الحلال والحرام؟ الحلال، مشروبات الحلال أكثر، محرم الخمر فقط، المأكولات الحلال، المأكولات الحلال أكثر، المحرمات من الأطعمة أقل بقليل من المحرمات، المحللات التي أشياء الحلال من الأطعمة أكثر من المحرمات، ولذلك حصرت المحرمات بأشياء معينة، فقال الله قل أحل لكم الطيبات، والطيبات ضد الخبث، ضد الخبيثات، ضد الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب، فالطيب عكسه الخبيث، الطيب عكسه الخبيث. طب ما مرجع الطيب؟ قلنا سابقا الشرع، فما جعله الشرع طيبا فهو طيب، وما جعله الشرع خبيثا فهو خبيث. فلحم الخنزير خبيث وإن طيبه الناس، يعني وإن أطعموه أحسن الأطعمة ونظفوه وجعلوه في حظائر من أنظف الحظائر، خبيث، خبيث لحمه، خبيث وإن طيبه الناس. إذا المقياس الشرع، كذلك لحم الضبع مثلا طيب حلال، أكلوا لحم الضبع حلال، وإن الناس استخبثوا قطم كيف بوكل القذر وبوكل الكذا وشكله أصلا أنا بنفر منه، هذه لك، هذه مسألة عندك أنت تنفر ولا ما تنفر، لكن حكمه في الشرع بدنا الحكم الشرعي لأكل لحم الضبع، ما حكمه؟ حكمه أنه حلال. أصيده؟ قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أصيده؟ قال نعم. أصيده؟ قال نعم. لأن هذا الحكم الشرعي، يقول لي والله أنا نفسي تعافوا، مسألة عندك هذه، لكن في حكم الشرع طيب وليس خبيثا. إذا الشيء الطيب الذي طيبه الشرع استطابه الشرع، والشيء الخبيث الذي ذكر الشرع خبثه، إذا قال قل أحل لكم الطيبات، وقال أيضا اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر نوعا من الطيبات التي ربما يستخبثها البعض فأحلها الشرع رحمة بنا. اسمع ماذا قال، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ما المقصود بالطعام هنا؟ هل المقصود بالطعام الخبز وما يصنعونه مثلا من أطعمة وإدام وقمح ونحو ذلك؟ هل هذا هو المقصود؟ الجواب لا، لأنه هذا حلال من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين لم يؤتوا الكتاب. فهذا الخبز مثلا، واحد صنع خبز من الوثنيين من المجوس من عبدة البقر حلال، قمح حلال، صنع لك إداما ما في لحم ولا شيء حلال طيب. ولذلك الذي ذهب إليه ابن عباس وعطاء سعيد بن جبير وغير هؤلاء أن المقصود وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائحهم، ذبائحهم الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ذبائحهم حلال لنا. قال الإمام الحافظ ابن كثير قال وهذا أمر مجمع عليه أن ذبائحهم حلال للمسلمين، قال وهذا أمر مجمع عليه، اللي هو ذبائح اليهود وذبائح النصارى، ذبائح اليهود وذبائح النصارى أن طعامهم أن ذبائحهم حلال لنا، أن ذبائحهم حلال للمسلمين. فالمقصود وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ليس ما يطعمون مثلا من الحبوب أو الثمار، لا، لأن الأشياء هذه تحصل بدون فعلهم، لكن الشيء الذي يحصل بفعلهم. وذلك قسم العلماء المحللات إلى قسمين، ما لا يشترط لحله فعل فاعل، ما لا يشترط لحله فعل، وهذا حلال من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، كما قلنا الثمار الحبوب هذا حلال من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب. والقسم الثاني ما يشترط لحله فعل فاعل هو الذبح، وهذا حرام من غير أهل الكتاب، هذا حرام من غير أهل الكتاب. ولذلك أخطأ من قال إن المجوس مثلا يجوز أكل ذبائحهم كما قال أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، قال يجوز، الأصل أنه هؤلاء غير مسلمين خلاص يجوز أن تؤكل ذبائحهم، لا، الله خص، وطعام الذين أوتوا الكتاب فقط، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذلك لا يلحق بغير أهل الكتاب، لا يلحق بغير أهل الكتاب أحد، ذلك المجوس الوثنيون الشيوعيون الإلحاديون لا يلحقون بأهل الكتاب، لا يلحقون باليهود والنصارى. فمثلا كما سيأتي اليهود والنصارى تنكح نساؤهم مثلا، لكن غير ذلك لا تنكح نساؤهم، وكذلك لا تؤكل ذبائحهم، لا تؤكل ذبائحهم. إذن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. البعض يقول طب هؤلاء كانوا اليهود من الذين أوتوا الكتاب على عقيدة موسى عليه السلام، على التوحيد، كانوا على التوحيد على شريعة موسى، وكذلك كانوا على شريعة عيسى على التوحيد، هؤلاء الذين أباح الله ذبائحهم، مش النصارى اللي بيقولوا المسيح ابن الله أو اليهود الذين يقولون عزير ابن الله. هذا فهم، هذا قول فهم، لكن لو نظرنا إلى النصوص هل نجد هذا صحيحا؟ اليهود الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا يعتقدون عقيدة موسى عليه السلام ويسيرون على شريعة موسى عليه السلام؟ الجواب لا، فهم كانوا يعتقدون بعقيدة اليهود الكفرية وكفرهم رب العالمين. والسؤال هل النبي أكل ذبائحهم ولا ما أكل؟ لما دعتهم امرأة يهودية على شاة أكل ولا ما أكل؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية على شاة مصرية، أهدوا له شاة مصرية وقد سموا الذراع، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع، فتناوله عليه الصلاة والسلام فنهش نهشة، فأخبره الذراع أنه مسموم، الذراع أنطقه رب العالمين أخبره أنه مسموم، ثم أثر هذا السم في ثنايا النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكر عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أن هذا أوان انقطاع أبهره، وأن موته يكون من أثر ذلك السم الذي وضعته اليهودية بعد سنين طويلة. وأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة اسمه بشر بن البراء بن معرور، أكل من فمات، يعني أصيب بالسم فمات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهودية التي سمت هذه الشاة، قتلها لأن هذا القصاص، وكان اسمها زينب. فإذا وجه الدلالة هنا أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على الأكل من هذه الشاة هو ومن معه. من الذي ذبحها؟ اليهود. هل اليهود كانوا على شريعة موسى؟ لا. هل كانوا على عقيدة موسى؟ لا، اليهود الذين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النصارى، وكذلك النصارى الذين كانوا على غير شريعة عيسى عليه السلام، فهم يعتقدون أن المسيح ابن الله تعالى. الفقهاء قالوا الأصل ألا تبحث، أنت الأصل ألا تبحث هل يذكرون اسم الله أم لا، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. طب اليهود النصراني بذكر اسم الله؟ اليهودي حتى النصارى لما يقول بسم الله، من هو الله الذي يعتقد الله؟ يعتقد الله له الأب الإبن الروح القدس، صحيح؟ يعني بيعتقد في الله الشرك، فكيف نأكل ذبيحتهم؟ نأكل ذبيحتهم وهو حتى لو قال بسم الله بيعتقد الكفر في ذات الله عز وجل، يعتقد الكفر، حتى تصور للفظة الله تصور كفري، فكيف يحل لنا أن نأكل ذبائحهم؟ قلنا لكم الحسن البصري سئل عن ذلك، قال إن اليهود النصارى يذكرون ربما اسم غير الله عز وجل على الذبيحة، أو يعتقدون في الله ما يعتقدون. قال الحسن البصري قال كل والله أعلم بما يقولون. إذن الله أعلم بما يقولون وأباح لنا ذبائحهم، هو أعلم بما يقولون وأباح لنا ذبائحهم، لكن نقول أيها الإخوة إذا تيقنا أن هذا ذكر اسم غير الله، سمعناه ذكر اسم غير الله على الذبيحة لا نأكل، وقلنا قبل ذلك لا نأكل ولو كان القائل من أهل الإسلام، لو كان القائل من أهل الإسلام لا نأكل. إجا وذبح قال باسم الولي الفلاني، باسم التقي الفلاني، باسم كذا، أو قال باسم الوطن، باسم الشعب، وذبح. ما بصير، ما بصير تأكل من هذه الذبيحة. هذا مما أهل لغير الله به، هذا مما لو كان من أهل الإسلام حتى، مما أهل لغير الله به لا يجوز أن تأكله، لا يجوز أن تأكله. فإذا سمعت ماشي، لكن الأصل نتكلم عن الأصل. فالحسن البصري قال كل، والله أعلم ما يقولون، والله إذا سمعته بقول باسم المسيح تأكلش، لكن جاءتك ذبيحة قلوا هذا ذبح نصراني، كل ولا تسأل. ولذلك إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني ولا نحن لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، خنقها أو قطع رقبتها أم لا، فالأصل إيش؟ الحل. الأصل أنه حلال، لأنه صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قوم يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. كانوا حديثي عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا، والمسلم قريبا قد يخفى عليه كثير من الأحكام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا، سموا يعني سموا الله أنتم وكلوا، والأصل ما تسألهم سميته ولا ما سميته. وكذلك قال صاحب المنتقى وهو المجد ابن تيمية رحمه الله، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتابه المنتقى شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. نيل الأوطار هو شرح لكتاب المنتقى، شرح منتقى الأخبار. المنتقى تصنيف شيخ المجد ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، جد شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي منتقى يقول المجد ابن تيمية يقول يؤخذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الحل ولا تنقب. قال كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الحل، قال إيش؟ ولا تنقب، لا تنقب. والله الآن واحد جاءك بدجاج قد ذبح، قل له والله أنا بدي أسألك سؤال، هل صاحب الدجاج الآن هذا اللي عنده محل الدجاج سمى ولا ما سمى؟ قال الأصل الحل، لا تنقب أنت. الأصل أنه مدام جاءك من عند مسلم يعرف أنه مسلم خلاص، الأصل أنك ما تنقب. وهكذا في جميع الأشياء أيها الإخوة، الأصل فيها الحل وألا ننقب عنها، ما تسأل. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. ولو كلفنا أن ننقب لكان حتى الذي يأتينا من المسلمين ينبغي أن نسأل هل سمى الله ولا لا. طب هو اللي بيذبح هذا تارك صلاة؟ تروح تشتري من السوق لحم، قل والله ذبحها تارك صلاة ولا بصلي؟ اللي ذبحها سمى ولا ما سمى؟ نحن أيها الإخوة ما كلفنا أن ننقب، وكذلك ما كلف تسأل. طب والله هم ذبحوها منخنقة ولا مش منخنقة؟ ربما ماتت بالصعق وما ماتت بالذبح، ربما. أنت ما كلفت أن تنقب، ما كلفت أن تبحث عن هذا. والله يمكن ماتت بالصعق، ضربوها ضربة كهربائية وماتت، مش بالذبح. ما كلفت أن تنقب ولا أن تسأل. فلذلك جاءتك ذبيحة من عند أهل الكتاب ما تسأل، قل سموا ولا ما سموا، خنقوها منخنقة كانت ولا لا. فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن الذي يعده أهل الكتاب اليهود والنصارى من الذكاة فهو من الذكاء، هو ذكي. الذي يعده من الذكاء فهو من الذكاء، فهو من الذكاء. وإن ذبحوه كما قلت على طريقة هم يفعلونها ويذكروا اسم غير الله تعالى، إلا إذا علمنا وتيقظنا أنه ذكر اسم غير الله فعند ذلك لا نأكل، لا نأكل، لقوله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه قال فكلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام أكل من هذه الشاة التي ذبحتها اليهودية، ولم يسأل عليه الصلاة والسلام هذه الشاة ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر. فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، فقط أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب، ذلك طعام ذبائح الشيوعيين حرام، ولك والله هذا جاي من روسيا، يقولون لا إله حرام، هذا الذبح هذا الطعام حرام، لا يجوز أن يؤكل، لا يجوز أن يؤكل. الرافضة، الرافضة يا أخواني ذبحهم حرام، ذبحهم حرام، رافضة الشيعة ذبحهم لا يحل، يعني أن يذبحوا الذبيحة وتأكل منها لا يجوز أن تأكل منها، لأنهم علم أيها الإخوة شركهم وكفرهم بالله عز وجل، وهم ليسوا من أهل الكتاب، فكفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى، كفر الرافضة أشد من كفر اليهود والنصارى. فلما يذبحوا لا تؤكل ذبائحهم، الشيوعيون الشيعة الرافضة لا تؤكل ذبائحهم، إذن وطعام المجوس الوثنيون عبدة البقر لا تؤكل ذبائحهم. ذلك لما جاء واحد من علماء الهند سألناه قلنا له يا شيخ بيجي عندكو يعني من عندنا لحوم مجمدة إنتاج الهند، قال إنتاج الهند، فإحنا خايفين ممكن غير المسلمين بيذبحوا، قال بطمنكم الحمد لله ما بيذبح هناك إلا المسلمين العجول، لأنه كيف واحد يذبح إلهه غاد ما بيعبدوا العجل والبقر يجي يذبح إلهه، ما قال هؤلاء بيذبحهم المسلمون، قال كلوا اللي بيذبح هذه الذبائح أتولى ذبحها المسلمون، أما غير المسلمين ما بتولوا ذبح هذه الذبائح من العجول أو نحو ذلك أو البقر، فقال هذا كلوا والمسلمون هم الذين يتولون هذا الأمر. فطمأننا قلت الحمد لله، قلت الحمد لله، إذا لما يأتي شيء من غير المسلمين من عبدة البقر من عبدة النار لا يؤكل، لقوله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب، خص هذا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، غير الذبائح حلال من المجوس من الوثنيين، غير الذبائح كما قلت لك خبز مرق أي شيء من غير المسلمين من غير أهل الكتاب فهو حلال ولا بأس. قال الله تعالى وطعامكم حل لهم، وطعامكم حل لهم، طب ما هو معروف أنه طعامنا أصلا نذبحه حلال، فكيف يقول وطعامكم حل لهم؟ يعني ما وجه أن يقول وطعامكم حل لهم، طعامكم أيها المسلمون حلال لهم، إيش المقصود طعامكم حلال؟ يقول العلماء وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم أن تطعموهم، هذا المقصود، وطعامكم حل لهم أي يحل لكم أن تطعموهم مما ذبحتموه، يحل لكم أن تطعموهم، فيجوز أن تطعم المسلم ويجوز أن تطعم إيش؟ غير المسلم، فيجوز أن تقابل مثلا اليهودي أو النصراني أو غير هؤلاء بالمكافأة والمقابلة والمجازاة، هذا كله أيها الإخوة. بعض العلماء ذكر حكمة، طب ليش طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم؟ لماذا؟ قال حتى يحصل بيننا وبينهم المعاملة، لما مثلا يهودي نصراني يذبح ويبيع اللحم أنت تشتري أو أنت تذبح وتبيعه أو تكاف أو تهديه، يحصل بيننا وبينهم المعاملة فنبلغهم رسالة الله، نبلغهم رسالة الله، نبلغهم الدين، يعني نبلغ اليهود النصارى لما تحصل بيننا وبينهم المعاملة، لما قال لك حلال تبيع منه وتشتري منه، حلال لو ذبح تشتري ذبيحته ما في مشكلة، قال هذا دليل أنه يجوز أن نتعامل معهم بالبيع والشراء فنبلغهم نحن رسالة الله تعالى. فقال وطعامكم حل لهم من باب المكافأة والمقابل والجزاء والإهداء، هل يجوز لواحد أن يهدي لمشرك ولا لا؟ يعني يعطي لمشرك واحد كافر يهدي هدية أو لا يجوز؟ نعم يجوز أن يهديه هدية، يجوز أن تهدي المشرك هدية، تعطي هدية، لا سيما إذا تألفته للإسلام، إذا تألفته للدخول في دين الله يجوز والله أن تعطي غير المسلم، بل يجوز أن تعطي غير المسلم الفقير من الصدقة لا من الزكاة، غير المسلم الفقير يجوز أن تعطيه من الصدقة لا من الزكاة، الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أي على المسلمين، لكن الصدقة صدقة العامة ففي كل كبد رطبة أجر، واحد شاف نصراني فقير أطعمه أعطاه بعض المال حتى يشتري طعام أو لباس يجوز ولا لا؟ يجوز، هذا من باب الصدقة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما والمعلوم أن الأسير مسلم ولا كافر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، المعلوم أن الأسير كافر فالله مدح إطعام الأسير ولو كان كافرا، مدح إطعام الأسير ولو كان كافرا، فقال وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ما معنى المحصنات وما معنى لفظ الإحصان في القرآن الكريم؟ ثم هل نساء أهل الكتاب يعني اليهوديات النصرانيات حلال الزواج منهن أو لا؟ نتكلم عن هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.